بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: مسند محمد بن حاطب رضي الله عنهما. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي مالك الأشجعي قال: كنت جالسا مع محمد بن حاطب فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني قد رأيت أرضا ذات نخل فاخرجوا. فخرج حاطب وجعفر في البحر قبل النجاشي. قال: فولدت أنا في تلك السفينة. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ترجمة محمد بن حاطب بن الحارث ابن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي الجماحي، اختلف في كنيته، قيل أبو إبراهيم وقيل أبو وهب. أمه جميل بنت المجلل العامرية، يقال إنه ولد بأرض الحبشة وهاجر أبوه ومات أبوه بها، قدمت به أمه إلى المدينة مع أهل السفينة سفينتين. وذكر حديثه هذا أو حديثه عن أبيه عن جده قال: لما قدمنا من أرض الحبشة حديثه عن أبيه قال: لما قدمنا. فروى عبد الله بن الحارث بن محمد بن حاطب عن أبيه محمد بن حاطب عن جده أو عن جده محمد بن حاطب قال: لما قدمنا من أرض الحبشة خرجت بي أمي يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هذا ابن أخيك وقد أصابه هذا الحرق من النار فادعو الله له. وساق حديث: يا رسول الله، هذا محمد بن حاطب وهو أول من سمع بك. قالت: فمسح على رأسي ونفل وتفل في وتفل في فيه أو في في ودعا لك ودعا لك بالبركة في فيك ودعا لك بالبركة. قال: والذي اشتهر أنه ولد بالحبشة محمول على المجاز، لأنه ولد قبل أن يصلوا إليها للتعانى في السفينة، تلك السفينة أي التي هي في سفرهم إلى الحبشة، فمعناه أنه في قدومهم فقالوا ولد بالحبشة أي قبل وصولهم إليها. وهذا يبين الجمع بين ألفاظ أنه ولد بالحبشة وبين هذا الحديث الذي عندنا أنه في تلك السفينة أي التي ركبوا فيها إلى الحبشة، محمول على أنه ولد قبل أن يصلوا إليها وكان بها مولودا. وفي الصحيح عن عائشة أن قوله عليه الصلاة والسلام: أريت دار هجرتكم ذات نخل، في هذا الموضع إني رأيت أرضا ذات نخل فاخرجوا. وفي الصحيح في البخاري 3905: أريت دار هجرتكم ذات نخل، إنما كان الهجرة إلى المدينة. وهنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد رأيت أرضا ذات نخل فاخرجوا. فخرج حاطب وجعفر من في البحر قبل النجاشي. السياق يدل أن هذه الرؤية كانت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يخرجون إلى الحبشة، ولكن ليس فيه ما يقتضي ذلك. رأى أرضا ذات نخل هي دار الهجرة، ثم إنه لما رأى ذلك هاجر من هاجر إلى الحبشة لما حصل لهم من الضرر المشركين. قالت عائشة: فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة. أما قوله في الهجرة إلى الحبشة فهو ما رواه ابن إسحاق فيما نقله ابن هشام في السيرة أن رسول الله قال: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. يؤيد هذا حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليهم بذلك، أشار أن يخرجوا إلى أرض الحبشة، ليس فيه أنه قال أرض ذات نخل وإنما سياق في قضية أرض ذات نخل هي هو للمدينة، ذهب وهالي أنها هجر كانت المدينة، كانت يثرب. هذا هو الحديث بهذا اللفظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أريد دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة المدينة، وتجهز أبو بكر قبل المدينة، قال رسول على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي. قد أراه الله عز وجل أنه مهاجر إلى هذا البلد إلى المدينة، وكان قبل ذلك قد نصح من بعض أصحابه أو من أراد من أصحابه بالهجرة إلى الحبشة كما في حديث أم سلمة. فهذا السياق الذي فيه أريت دار هجرتكم، أريت أرضا ذات نخل فخرجوا، ليس فيها أنه أمر هؤلاء بالخروج المدينة فخرجوا للحبشة، وإنما قال فخرجوا، فخرج حاطب وجعفر في البحر قبل النجاشي، أي قبل هذه الرؤيا. والمستفاد من هذا الحديث تاريخ ولادة محمد بن حاطب، والمستفاد منه أنهم قد هاجروا إلى الحبشة الهجرة الأولى والهجرة الثانية فرارا بالدين، وأنهم كانوا نصارى ولكن كانوا أحسن بلد يؤوي المسلمين، لا سيما وما يظلم أحد عند هذا النجاشي. وليس فيه حجة في جواز الهجرة إلى بلاد الكفار مع وجود بلاد المسلمين، ما كان هناك على وجه الأرض بلاد إسلام يأوون إليها. إن تهلك هذه الإصابة لا تعبد في الأرض بعده.
قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله في عمل اليوم والليلة: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن سماك عن محمد بن حاطب رضي الله عنهما قال: تناولت قدرا فأصاب كفي من مائها فاحترق ظهر كفي، فانطلقت بي أمي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أذهب البأس رب الناس وأحسبه قال: واشف أنت الشافي ويكفل. قال: خالفه زكريا بن أبي زائدة ومسعر. قال: أخبرنا عبدة بن عبد الله عن محمد بن بشر قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن سماك بن حرب عن محمد بن حاطب رضي الله عنهما قال: تناولت قدرا كانت لي فاحترقت يدي، فانطلقت بي أمي إلى رجل جالس فقالت له: يا رسول الله. فقال: لبيك وسعديك. ثم أدنتني منه فجعل يتفل ويتكلم بكلام لا أدري ما هو، فسألت أمي بعد ذلك ما كان يقول. قالت: كان يقول: أذهب البأس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت. قال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا جعفر بن عون قال مسعر: أخبرنا عن سماك عن محمد بن حاطب رضي الله عنهما قال: صنعت أمي مرقة فهراقت على يدي، فذهبت بي أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال كلاما لم أحفظه، فسألتها عنه في إمارة عثمان ما قال، فقالت: قال: أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن، ولا تضر المخالفة هنا، إذ رواية زكريا ومسعر مفصلة للسماع، ورواية شعبة مرسلة، أي أن محمد بن حاطب أرسله ولم يقل إنه سأل أمه، والله أعلم. وفي رواية مسعر إبهام، فإنه قال: أخبرنا، ولم ندر من أخبره، ولا يضر، إذ هو في المتابعات. وقال الإمام النسائي رحمه الله في عمل اليوم والليلة: حدثنا عبدة بن عبد الله الصفار عن محمد بن بشر قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال حدثني سماك بن حرب عن محمد بن حاطب رضي الله عنهما قال: تناولت قدرا كانت لي فاحترقت يدي، فانطلقت بي أمي إلى رجل جالس في الجبانة فقالت له: يا رسول الله، قال: لبيك وسعديك. ثم أدنتني منه فجعل يدفل ويتكلم بكلام ما أدري ما هو، فسألت أمي بعد ذلك ما كان يقول، قالت: كان يقول: أذهب الباس، رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن على شرط مسلم. وقال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا سماك عن محمد بن حاطب رضي الله عنهما قال: تناولت قدرا لنا فاحترقت يدي، وانطلقت بي أمي إلى رجل جالس في الجبانة فقالت له: يا رسول الله، فقال: لبيك وسعديك. ثم أدنتني منه فجعل ينفث ويتكلم لا أدري ما هو، فسألت أمي بعد ذلك ما كان يقول، قالت: كان يقول: أذهب الباس، رب الناس، واشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو أحمد قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن محمد بن حاطب رضي الله عنهما قال: تناولت قدرا لأمي فاحترقت يدي، فذهبت بي أمي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعل يمسح يدي ولا أدري ما يقول، أنا أصغر من ذاك. فسألت أمي فقالت: كان يقول: أذهب الباس، رب الناس، واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن محمد بن حاطب رضي الله عنهما قال: وقعت القدر على يدي فاحترقت يدي، فانطلق بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يدفل فيها ويقول: أذهب الباس، رب الناس، وأحسبه قال: واشفه، إنك أنت الشافي. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن، ولا يضر الاختلاف أذهب به أبوه أو أمه، فيحتمل أنهما ذهبا به جميعا، والله أعلم.
أيضا في مسند أحمد الحديث الماضي في الحاشية من طبقات بن سعد عن الزهري قال: لما كثر المسلمون وظهر الإيمان وتحدث به، ثار ناس كثير من المشركين من كفار قريش بمن آمن من قبائلهم، فعذبوهم وسجنوهم وأرادوا فتنتهم عن دينهم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفرقوا في الأرض. فقالوا: أين نذهب يا رسول الله؟ قال: ها هنا. وأشار إلى الحبشة، وكانت أحب الأرض إليه أن يهاجر قبلها، أحب مكان يهاجر إليه، وليست أحب الأرض إليه، أحب مكان، أحب الأرض أن يهاجر إليه، لأنها فيها من لا يظلم عنده ذلك النجاشي رضي الله عنه، من لا يظلم الناس عنده. وهذا بيان لقوله: إني قد أريت أرضا ذات نخل، أنه ليس الكلام يعني الحبشة، إنما يعني المدينة. وكان مع قبل ذلك قد وجههم إلى الحبشة، فخرج حاطب ومعه، وولد أيضا في سفره ذلك ولده محمد بن حاطب وجعفر في البحر، يعني خرجوا في البحر قبل النجاشي، ركبوا السفينة. طيب، هذا الحديث سيكون أخبرته به أمه، والذي يليه كذلك، فهو حديثه وحديث أمه، هذان حديثان. اشفي أنت الشافي، لأنها هي التي أخبرته، وفي لفظ أن أباه ذهب به كما جاء التوجيه الذي آخر اللفظ، طلق بأبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب، ولكن الذي أخبره هو بذلك أمه، ولا مانع أنه ذهب به أبوه وأمه، الاختلاف لا يضر، ذهب به أبوه وأمه، احتمل أنهما ذهبا به جميعا، وهي التي أخبرته بعد أن فهم. أنا ذاك ما فهم الحديث، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم لكن ما تحمل الحديث، ما فهمه، ففهمته إياه، فهو صحابي صغير، وصار الحديث حديثه وحديث أمه. الحديث دار على سماك بن حرب عن محمد بن حاطب، رواه عنه شعبة وزائدة، زكريا بن أبي زائدة ومسعر بن كدام، والمؤدى واحد. قال الشيخ رحمه الله: لا تضر المخالفة هنا، إذ رواية زكريا ومسعر مبينة، فصل أي مبينة للسماع، مبين لسماع محمد بن حاطب من أمه، وأنه أخذ الحديث عن أمه. والرواية الأخرى التي لم يذكر أن أمه حدثته مرسل صحابي صغير من ضمن المراسيل المقبولة. أما معنى الحديث فإن هذا الحديث أذهب الباس رقية شرعية لمن به حرق، لمن احترق بعض جسمه أو احترق رقية الحروق وغير الحروق، هذه رقية عامة لجميع الأمراض. اللهم رب الناس أذهب الباس، الباس هو المرض والألم، واشفي أنت الشافي، هذا من أسماء الله، لا شافي إلا أنت، وفي لفظ لا شفاء إلا شفاءك في الحديث الآخر. فمهما بذل الناس من أسباب لا يحصل الشفاء إلا من الله، إنما يشفي الله. فالأدوية والأرقية، الرقية أو الأدوية كلها ليست هي الشفاء، وإنما هي سبب من أسباب الشفاء. ومن اعتقد أن الرقية هي الشفاء أو الدواء هو الشفاء أشرك، إنما يشفي الله، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. هذا الحديث عند النسائي وعند أحمد من طرق ساقه الإمام أحمد في مسنده في المجلد 24 190، وبعدها قال: حدثنا يحيى بن سعيد شعبة عن سماك قال: قال محمد بن حاطب انصبت على يدي قدر من قدر، فذهبت بي أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان، قال فقال كلاما فيه: أذهب الباس رب الناس وأحسبه. قال: شفي أنت الشافي. قال: وكان يتفل. هذا سند حسن من أجل سماك، أو حسن للحديث سماك بن حرب، سواء حتى وإن كان راوي عنه شعبة الذي يتحرى في الرواية عن شيوخه، لكنه حسن للحديث فقط، بقية رجاله ثقات، إنما حسن من أجله، لكنه صحيح لغيره، صحيح بما في البخاري ومسلم من عدة أحاديث. من تلك الأحاديث حديث عائشة عند مسلم 2191، وعند البخاري أيضا 5675. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل أخذت بيده لأصنع به نحو ما كان يصنع فانتزع يده من يدي ثم قال اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى. وهذا الدعاء يقوله من أيس من حياته كما ذكر النووي وغيره، اللهم اغفر لي واجعلني اغفر لي وارحمني جائضا واجعلني مع الرفيق الأعلى. قالت فذهبت أنظر فإذا هو قد قضى. وبعدها أيضا كان إذا عاد مريضا يقول أذهب الباس، أي النبي صلى الله عليه وسلم، رب الناس فيه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك لا يغادر سقما. ساقه من طرق. وبعده أيضا حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، أي يقرأ المعوذات وينفث، فلما مرض مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيده بيد نفسه لأنها كانت أعظم بركة من يدي. قال النووي رحمه الله في استحباب مسح المريض باليمين والدعاء له، وقد جاءت فيه دعوات كثيرة صحيحة جمعتها في أكتاب الأذكار، وهذا المذكور هنا من أحسنها. ومعنى لا يغادر سقم أي لا يتركه. والسقم قال والسقم لغة في السقم لا يغادر سقم وبحته لغتان، لا يغادر سقما فتح السين وإسكان القاف، سقما وسقم وبفتحها سقما هو المشهور أي لا يتركه. وفائدة التفل التبرك بتلك الرطوبة والهواء والنفس المباشر للرقية، وذلك الحسن وذلك لحسن وذلك والذكر الحسن، كما يعني يرقى بغسالة ما يكتب من الذكر والأسماء الحسنى. وكان مالك ينفث إذا رقى في نفسه، وكان يكره الرقية بالحديدة والملح والذي يكتب خاتم سليمان والعقد عنده أشد كراهة. في هذا الاستحباب الرقية بالقرآن وبالأذكار، وإنما رقى بالمعوذات لأنهن جامعات للاستعاذة من كل المكروهات جملة وتفصيلا، ففيها الاستعاذة من شر ما خلق فيدخل فيه كل شيء. وجواز النفث أيضا بلا خلاف بالإجماع، جواز النفث بالإجماع نقله النووي وغيره، وقد أجمعوا على جوازه أي النفث. ونفث نفخ لطيف بلا ريق، فيه استحباب النفث في الرقية، وقد أجمعوا على جوازه واستحبه الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. قال القاضي وأنكر جماعة النفث والتفل في الرقى وأجازوا فيه النفخ بلا ريق. وهذا المذهب والفرق إنما يجيء على قول ضعيف، وإلا يجوز النفث بشيء يسير. وساق البخاري رحمه الله جملة من الأحاديث، منها حديث أنس اللهم رب الناس مذهب الباس إلى آخره، من حديث عائشة، ثم ذكر على أن الرقية مشروعة يعني إذا اشتملت إذا اقترن بها أو كان فيها ثلاثة أمور. الأمر الأول أنها بالقرآن والسنة يعني بالأدعية الشرعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو من القرآن. الأمر الثاني أن تكون بالعربية مفهومة. الأمر الثالث هذا نص كلامه، قال وقد أجمع العلماء تحت حديث 5735 على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته، الشرط الثاني باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره، الشرط الثالث أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله سبحانه وتعالى. قال واختلفوا في كونها شرطا، الثالث هذا راجع أنه لا بد من اعتبار الشروط المذكورة. ففي حديث عوف كنا نرقي في الجاهلية صحيح مسلم. فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ قال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وفي حديث جابر نهى عن الرقى فجاء آل عمرو بن حزم فقال يا رسول الله إنه كان عندنا رقية نرقي بها من العقرب. قال عرضوا عليه قال ما أرى بأسا، من استطاع ينفع أخاه فليفعل. وقد تمسك قوم بهذا العموم فأجازوا كل رقية جربت منفعتها ولو لم يعقل معناها، لكن دل حديث عوف أنه مهما كان من الرقى يؤدي إلى الشرك، يمنع إلا باللغة العربية أو بما يفهم معناه، وما لا يعقل معناه لا يؤمن أن يؤدي إلى الشرك فيمتنع احتياطا. الشرك الأكبر ما هو الأصغر، وقد يؤدي إلى التحريم إذا على حسب ما يقال فيها أو ما حسب الرقية إلى المحرم وإلى دون الشرك. والشرط الآخر لا بد منه، وقال قوم لا تجوز الرقية إلا من العين، لا رقية إلا من عين أو حمى. وهذا الحديث ثابت عن عمران بن حسين، لكن لا رقية أنفع، لا رقية أبرك، لا رقية يعني ماذا من هذا، من هذه المعاني حديث عمران هذا، لا رقية إلا من عين أو حمى كما قال الخطابي والحافظ وغيره. وأما الأدلة الأخرى ففيها الرقية من جميع الأمراض، وهذه أنفع وأبرك فقط. حماها لدغة العقرب اللدغة، فالرقية منها أنفع. ولكن لو رقى إنسان من الصداع أو ارتقى كذا أو رقى كذلك من الحمى أو من أي مرض كان أو من الحرق، دلت الأدلة على هذا، ومحمد بن حاطب رقي من سبب هذا، وكان إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم مريضا رقاه، وجبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم من السحر. فعلم أن معنى لا رقية إلا من عين الحمى أي لا رقية أنفع، لا رقية أبرك وما كان من ذلك. قال الحافظ قيل المراد بالحصر معنى الأفضل، وأي لا رقية أنفع كما قيل لا سيف إلا ذي الفذل في قار. ما ضعفوا حديث عمران، حديث عمران ثابت. وقد يقال إن حديث عمران فيه نفي وحديث الأحاديث الأخرى مثبتة، والمثبت مقدم على النافي في بخصوصه ذاك، لكن هذا المعنى الأخير الذي ذكر لا رقية أنفع أتم وأفضل، هي جمع بين الحديثين. وحاصل ذلك قال ابن منظور الرقية العوذة معروفة، والجمع رقى، وتقول استرقيته فرقاني، ويطلق عليها العزائم أيضا، منها العزيمة. قال ابن الأثير الرقية العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة سمى العزائم، سواء كان عزيمة أو كان باليد أو كان بالذكر من حيث اللغة. وهي ثلاثة أقسام، وهي قسمة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هي مشروعة ما توفر فيها ثلاثة شروط، أن تكون كما ذكر الحافظ فيما قرأناه آنفا، ورقية ممنوعة، وإذا اكتملت فيها الشروط صارت مشروعة بالإجماع، وبعضهم استحبها وفعلا مستحبة لأنها من ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، تكون مشروعة بالإجماع باجتماع الثلاثة الشروط المذكورة. من يعيد الشروط؟ نعم، تكون من القرآن أو أسماء الله وصفاته، يعني بأسماء الله وصفاته، أو كذلك من الأدعية كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، دعية صحيح، تكون بالعربية بما يفهم، ما تكون تمتمى لا تفهم، محتمل الشرك هذا، أن لا يعتقد أنها تنفع بذات، إنما سبب. والأدلة عليها أعرضوا علي رقاكم، حديث جابر، واسترقى النبي صلى الله عليه وسلم، استرقى النبي ماذا واستقال، استرقوا لها أي من النملة، أي قروحات تكون في الجلد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم شفي أنت الشافي، ورقية جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها تدل على هذا، ولا تتعارض هذه الأدلة كلها مع حديث عمران، إنما لا رقية من عين وحمى أي لا رقية أفضل وأتم وأبرك وأنجى. وقد جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان لا يرى الرقية إلا من القرآن أي من أسماء الصفات، لأن القرآن فيه أسماء الله صفاته، لكن لا يتعارض هذا القول منه أنه ما هناك دليل، ما هناك منه قول أنه لا يرى من السنة كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم شفي أنت الشافي، بل قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة أدلة وجملة أحاديث وأدعية ما أحد ينكرها. والرقية الممنوعة هي ما اختل فيها شرط من الشروط، من شروط الرقية المشروعة. إذا اختل شرط كأن تكون ليست من القرآن والسنة أو الأدعية المشروعة، بعضهم يرقي بطلاسم وشعوذة أو بأسماء الجن أو ما كان من ذلك، فهي ممنوعة محرمة شركية. إن الرقى والتمائم شرك، وإن التمائم شرك كما قال ابن مسعود رضي الله عنه من الشرك، إن الرقى والتمائم والتوالى شرك، حديث صحيح صحيح المسند لشيخنا رحمه الله. أو اختل فيها أن تكون بالعربية أو بما لا يفهم، أو اعتقد فيها أنها تنفع لذاتها، هذا ما تكون مشروعة محرمة. وكيفية الرقية لها أربع حالات الكيفية. الكيفية الأولى المس، المس على المريض مثلا إذا لم يكن امرأة غير ذات محرم، وضع اليد عليه وقراءة هذا الذكر أو الدعاء أو الآيات والنفث، كل هذا ثابت بين الأدلة المذكورة قرأناها آنفا. الحالة الثانية أن يكون بغير مسح ولا نفث من بعيد، اللهم اشفي سعدا، اللهم اشفي سعدا، اللهم اشفي فلانا، ألفاظ أخر، من زار مريضا عاد مريضا لم يحضر ماذا يحضر أجله فقال اللهم اشفي فلان وما إلى ذلك الحديث، قال إلا شفاه الله ما لم يحضر أجله، يدعو له ولو لم يمس، وهذا جائز. الحالة الثالثة أن يكون في ماء فيشربه، يقرأ مثلا في ماء أو في مشروب فيشربه المريض، وهذا لا إنكار فيه عند أهل العلم، بل قد جاء في زاد المعاد لابن القيم رحمه الله في المجلد الرابع 178 يعطون إياه، قال لقد مر بي وقت بمكة سقمت فيه وفقدت الطبيب والدواء فكنت أتعالج بالفاتحة، أخذ شربة من ماء زمزم وأقرأها عليها مرارا ثم أشرب فوجدت بذلك البرء التام، ثم صرت أعتمد ذلك عندك كثيرا من الأوجاع فأنتفع بها غاية الانتفاع. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله لا حرج في الرقية بالماء ثم يشرب منه المريض أو يغتسل به، ودليل ذلك لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة، اعرضوا علي رقاكم، كونه يقرأ في ماء ثم يشربه الإنسان لا محظور في ذلك، هذا كيفية من كيفيات الرقية. وإذا رش عليه، إذا شرب، إذا مثلا إذا حصل أنه رقي في ذلك الماء ثم رش عليه، فقد جاء في حديث ألا بركت، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلوا له، ف اغتسل في ذلك الماء فرش عليه على جسمه أو بعض المواضع منه فشفي، وهذا نوع من الرقية لمن به عين أو ما كان من ذلك، فسواء شرب منه أو ارتش منه إذا كان ذلك لا محظور. قال ابن القيم رحمه الله وقد قيل إن أو قال فكنت أتعالج بها أخذ شربة من ماء في الصافة 164 وأقرأه عليها مرارا، وذكر القصة. وفي تأثير الرقى بالفاتحة وغيرها في علاج ذات السموم سر بديع، فإن ذات السموم أثرت بكيفيتها، نفوسها الخبيثة، كيفيات نفوسها الخبيثة كما تقدم، وسلاحها حماتها حمى التي تلدغ بها، وهي لا تلدغ حتى تغضب، فإذا غضبت ثار فيها السم فتقذفه بآلتها، وقد جعل الله سبحانه لكل داء دواء ولكل شيء ضد، ونفس الرقى ونفس الراقي تفعل في نفس المرقي، فيقع بين نفسيهما فعل وانفعال كما يقع بين الداء والدواء، فتقوى نفس الراقي وقوته بالرقية على ذلك الداء هو الإيمانية والدافع الإيماني فيدفعه بإذن الله، ومدار تأثير الأدوية والأدواء الفعل والانفعال، وهو كما يقع بين الداء والدواء الطبيعيين يقع بين الداء والدواء الروحانيين. طبيعية، يعني مثلا مسكنات الصداع، مسكنات الحمى، كذلك بين الروحاني وهو الرقية. وبالجملة فنفس الراقي، نفس الراقي تقابل تلك النفوس الخبيثة وتزيد بكيفية نفسه وتستعين بالرقية بالنفس على إزالة ذلك الأثر، وكلما كانت كيفية نفس الراقي أقوى، راقي أقوى، كانت الرقية أتم، استعانته بنفسه كاستعانة تلك النفوس الرديئة بلسعها. وفي النفس سر آخر، فإنه مما تستعين به الأرواح الطيبة والخبيثة، ولهذا تفعله السحرة كما يفعله أهل الإيمان، سر النفاثات في العقد، وذلك لأن النفس تتكيف بكيفية الغضب والمحاربة، وترسل أنفاسها سهاما لها، وتمدها بالنفس والتف الذي معه شيء من الريق مصاحبة لكيفية مؤثرة إلى ما ذكره. وهنا في هذا الموضع له عدة أيضا كلام فيما يتعلق بالرقية، في هذا المجلد الرابع 65 و75 أيضا، قراءة في الماء. ولم ينكر ابن القيم رحمه الله وشيخ الإسلام أيضا ما يتعلق بمحو مداد ثم شربه، ما أنكروا ذلك كما في زاد المعاد، ولكن في النفس شيء من هذا، حتى شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى وذكرها في آثار الرقية، آثار الرقية ومنافعها. أولا العمل بالأدلة بما ذكروا من أنواع الرقية، الريق بالتراب ويمسح موطن القرحة أو موطن الجرح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والفرق بين الرقى وبين التمائم أن التمائم يشتركان في أصل المعنى، فيطلق على كل منهما معنى العوذ، إلا أنهم يفترقان في الاستعمال، فالرقية تكون بالقراءة أو النفث أو المسح أو الشرب أو الاغتسال، أما التمائم فهي كل ما علق لدفع ضر أو نفع، وهي تكون تام، يعني التعليق إما أن يكون من الطلاسم والشركيات فهي شركية، وإما أن تكون من القرآن فلم يشرع ذلك تعليقها من القرآن، تعليق الرقى. وآثارها حصول الشفاء بإذن الله لا بذاتها، آثار الرقية شفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، وقد رقي ذلك الذي به عين فشفي، وقام كأن وذلك الذي قرأت عليه الفاتحة فقام كأنما نشط من عقال. ومن آثارها وفوائدها طرد الشياطين عن نفس الإنسان المرقي ودفع شره وكيده. قال شيخ الإسلام في كلام الله على آية الكرسي: جرب المجربون الذين لا يحصون كثرة أن لها من التأثير في دفع الشياطين وإبطال أحوالهم ما لا ينضبط من كثرته وقوته، فإن لها تأثيرا عظيما في دفع الشيطان عن نفس الإنسان وعن المشروع وعن من تعينه الشياطين، صفه بعين. ومن آثارها منع وصول العين بإذن الله عز وجل وغيرها من الشرور التي قد تصيب الإنسان. قال ابن القيم في كلام له عن بعض الدعوات والعوذ: من جرب هذا الدعوات والعوذ عرف مقدار منفعتها وشدة الحاجة إليها، وهي تمنع وصول أثر العائن وتدفعه بعد وصوله إلى غير ذلك من الآثار الكثيرة المعلومة، تدفعه بإذن الله، تدفعه بإذن الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو قال أعوذ بالله من كلمة الله تأمات لم تضره، وأيضا لو قالها قد تدفع عنه ذلك، يدفع عنه، لأنها من الأدعية التي الدعاء والقدر يعتلجان في السماء. إلى هنا بارك الله فيكم.